رحمه الله آلية الترجمة، وهي باب اتخاذ البيع مساجد. والبيع هي معابد أهل الكتاب، معابد اليهود أو النصارى يقال لها بيعة، فهي محل العبادة التي يتعبدون بها. وقد أورد النسائي حديث طلق بن علي اليمامي رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا معه وقلنا له إن بأرضنا بيعة لنا، واستوهبناه من فضل وضوئه فأمر بماء يتوضأ به، فتوضأ ثم وضع فضل وضوئه في إداوة وأعطاهم إياها وقال: اخرجوا، يعني اذهبوا إلى بلدكم، وإذا وصلتم فاكسروا البيعة التي لكم وانضحوا على مكانها من هذا الماء وصلوا فيها. قالوا: يا رسول الله، إن الماء إن المسافة بعيدة والحر شديد والماء ينشف، يعني يتلاشى ويضمحل ويتبخر وينتهي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا، يعني أن هذا الماء الذي يضاف إلى هذا الماء الذي هو فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي هو فضل وضوئه لا يزيد هذا الماء الجديد المضاف إليه إلا طيبا، يعني معناه أنه البركة التي في هذا الماء الذي توضأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم تسري وتمتد إلى ذلك الماء المضاف إليه، الماء الذي أضيف إليه، يعني حتى لا ينشف وحتى لا يتلاشى ويضمحل مع طول الوقت ومع طول المسافة ومع شدة الحر. فلما وصلوا فعلوا ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسروا البيعة ونضحوها بالماء، أرضها بالماء، واتخذوها مسجدا، اتخذوا ذلك المكان الذي هو مكان البيعة اتخذوه مسجدا. وكان فيها راهب، فلما أذنوا فيها وسمع ذلك الراهب صوت الأذان، سمع الأذان وكان من طيء أي ذلك الراهب، قال: دعوة حق. ثم إنه خرج واستقبل تلعة من تلاعهم فلم يروه بعد ذلك. والتلعة هي مجرى الوادي أو التي تكون بين جبلين، هذا يقال له تلعة، يعني ذهب ثم لم يروه بعد ذلك. الحديث مطابق لما ترجم له النسائي من اتخاذ البيع مساجد، حيث أن تلك البقعة التي كانت متعبدا لأهل الكتاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذها مسجدا، فبعدما كان يتعبد الله فيها على باطل وعلى ضلال، كما هو معلوم شأن النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، يتعبد فيها المسلمون على حق وهدى وعلى طريقة سليمة وعلى هدى مستقيم اتباعا لما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث واضح الدلالة على الصلاة في المكان الذي كان بيعة ومتعبدا لأهل الكتاب، وأن كونهم تعبدوا فيه لا يؤثر ولا ضير فيه، لأن تعبدهم وإن كان بباطل إلا أنه خلفهم من يعبد الله عز وجل عليه بحق. وأما نضحه بالماء فذلك للبركة وليس لكون الأرض نجسة، وإنما ذلك للبركة، يعني بهذا الماء الذي هو فضل وضوئه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن طلبهم منه أن يعطيهم شيئا من وضوئه أو من فضل وضوئه، هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يحرصون على فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام، وعلى ما يسقط من جسده الشريف من شعر ومن يخرج منه من بساط ومخاط وعرق، فكانوا يتنافسون عليه وكانوا يحرصون عليه وكانوا يتسابقون إليه، وكان يعطيهم ذلك ويمكنهم من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو دليل على التبرك بما حصل من جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو تبرك أصحابه الذين ظفروا بهذا منه، والذين شرفهم الله بصحبته والنظر إليه والتمكن من أخذ شيء من شعره ومن بصاقه ومن عرقه ومن فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، وتبركهم بذلك، وهو دليل دال على هذا. لكن لا يقال إن هذا دليل على جواز التبرك بالصالحين، التبرك بالصالحين وأنه يتبرك بالصالحين أخذا بهذا الحديث، هذا ليس بصحيح، لأن هذا تبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره لا يقاس عليه، غيره لا يقاس عليه. الدليل على هذا أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا يتبركون بفضل وضوئه وغير ذلك مما مس جسده صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا هذا مع أحد بعده عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلوا هذا مع أحد غيره عليه الصلاة والسلام. فخير الصحابة وخير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ومع ذلك ما فعل الصحابة وما فعل التابعون الذين أدركوهم معهم مثل ما كان الصحابة يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه من خصائصه، وأنه لا يصح أن يقال إن هذا دليل على جواز التبرك بالصالحين، وأن من كان من معروفا بالصلاح فإنه يتبرك بفضل وضوءه أو يتبرك بعرقه أو يتبرك ببساطه ومخاطه وما إلى ذلك، هذا لا يقال إلا في حق الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن هذا هو الذي حصل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل منهم مع أحد من غيره. وقد ذكر هذا الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، وقال إن الصحابة أجمعوا واتفقوا على فعل هذا معه، ولم يفعلوه مع خير الخلق ولم يفعلوه مع أهل الفضل الذين هم أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. فدل هذا، دل إعراضهم وعدم فعلهم مثل ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يفعل مع أحد غيره كما كان يفعل معه صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا يكون من خصائصه. ولهذا فما يأتي عند بعض الشراح وبعض المؤلفين عندما يأتي مثل هذا الحديث الذي فيه التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق ويقول إن هذا فيه التبرك بالصالحين، على أن هذا دليل على التبرك بالصالحين، لأن أهل الصلاح أو من كان في مقدمة أهل الصلاح وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هم مقدمة أهل الصلاح على الإطلاق، ما فعلوا هذا مع خيرهم ومع أفضلهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. دل هذا على أن مثل أو فعل الصحابة ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من خصائصه، وأنه لا يتعداه إلى غيره، وأنه لا يفعل مع أحد غير صلى الله عليه وسلم، بل يعتبر هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام.
عن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا.
عندما يذكرون ترجمة طلق بن علي يقولون له وفادة، يعني له وفادة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث يدل على وفادته، يعني يقول قدمنا وفدا، يعني من 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 بني حنيفة من اليمامة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فبايعناه وصلينا معه، بايعوه على الإسلام وصلوا معه عليه الصلاة والسلام يعني مدة من الزمان، وأخبروه بالذي يعني في بلدهم من البيعة التي هي التي كان يتعبد بها أهل الكتاب، وأخبرهم ماذا يصنعون فيها وماذا وأنهم يصلون في موضعها وأنهم يتخذون ذلك الموضع مسجدا وأن ذلك لا يؤثر.
قال فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة.
يعني هذا الفضل، يعني هذا الفضل يحتمل أن يكون الذي تساقط من جسده وضع في يعني طست ثم صب في إداوة، ويحتمل أن يكون الذي بقي في الإناء بعد وضوءه لأن يده الشريفة مسته حيث غمسها فيه، فلامست يده الشريفة يعني هذا الماء فصار فيه بركة لحصول ملامسة الرسول صلى الله عليه وسلم إياه عليه الصلاة والسلام. فقوله دعا فصبه يحتمل أن يكون صب ما بقي من الماء الذي لمسه والذي كان يخرج منه ليتوضأ، ويحتمل أن يكون ما تساقط من جسده من أعضائه أعضاء وضوئه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يكون في إناء ثم أفرغ ما كان في هذا الإناء مما تساقط من جسده صلى الله عليه وسلم في إداوة وأعطاهم إياها. فلما أعطاهم إياها يذهبون بها إلى بلدهم، والرسول قال انضحوا عليها من هذه الإداوة، قالوا إن المسافة بعيدة والحر شديد والماء يعني ينتهي، فقال مدوه، يعني أضيفوا إليه ماء، مدوه يعني من المدد، يعني يمد بالماء، يضاف إليه ماء يمد به، مدوه من الماء أي أضيفوا إليه ماء يعني حتى لا ينتهي ذلك الماء، فإنه أي الذي في الإداوة والذي هو فضل وضوءه عليه الصلاة والسلام لا يزيد ذلك الماء الجديد المضاف الذي ألحق به أخيرا لا يزيده إلا طيبا، يعني أن ذلك الطيب وتلك البركة التي في ذلك الماء الذي مسه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أضيف إليه ماء فإنها تسري عليه وتشمله، وليس الماء الجديد إذا أضيف إلى ماء هو فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم لا يحصل له هذا الفضل ولا يحصل له هذه البركة، بل قال عليه الصلاة والسلام فإن ذلك لا يزيده إلا طيبا. أيوه.
قال وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا.
وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث الطويل هذا، قال واتخذوها مسجدا، واتخذوها مسجدا، ثم إن الصلاة في البيع وهي معابد النصارى أو اليهود العلماء اختلفوا في الصلاة فيها، يعني أماكن عبادتهم، فمنهم من أجازها مطلقا وأنه يصلى فيها، ومنهم من منعها مطلقا، ومنهم من فصل بما إذا كان فيها تصاوير فإنه لا يصلى فيها وإذا كان ليس فيها تصاوير فإنه يصلى فيها. وقد ذكر الأقوال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام للذمة، وكتاب أحكام للذمة هذا كتاب نفيس، يعني فيه هو مرجع عظيم فيما يتعلق بأحكام الكفار ومعاملة الكفار والتعامل مع الكفار يعني من أحسن المراجع التي يرجع إليها يعني ذلك الكتاب الذي هو كتاب أحكام أهل الذمة, كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم كتاب نفيس بيّن فيه كثيرا من الأحكام المتعلقة بالكفار والتعامل مع الكفار, ومن ذلك أنه ذكر ما يتعلق بالصلاة في البيع والكنائس, وذكر أقوال العلماء الثلاثة, وأن منهم من كرهها مطلقة, ومنهم من أجازها مطلقة, ومنهم من فصل فيما إذا كان فيها صور فيها تصاوير فإنه لا يصلى فيها, وإذا لم يكن فيها صور فإنه يصلى فيها. وذكر وجهات العلماء في هذه الأقوال المختلفة, والحاصل أن ذلك الكتاب نفيس وطالب العلم يحتاج إليه في الرجوع إلى ما يتعلق بالكفار وأحكام الكفار والتعامل مع الكفار.
قال: قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف, فقال: مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان. قال: والراهب رجل من طيب, فلما سمع الأذان قال دعوة حق, ثم استقبل سلعة من طلاعنا فلم نره بعد.
قوله دعوة حق يعني هذا لا يعني أنه دخل في الإسلام وأنه أسلم, ومن المعلوم أن اليهود والنصارى يعلمون يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى باعثه وأنه يبعث رسول, وقد جاء ذكره في كتبهم, بل جاء ذكر الصحابة أصحابه في كتبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, كما جاء في آخر سورة الفتح مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللي هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب, بل وذكر أصحابه في الكتب السابقة وهم يعلمون ذلك وما كانوا يجهلون, ولكن الحسد والحقد هو الذي دفعهم إلى أن يعارضوه أو لا يدخلوا في دينه, وأن يقول من قال منهم أنه رسول للعرب خاصة وليس رسولا إليهم, وأن اليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى والعرب أتباع محمد, كل هذا من الحسد ومن الحقد الذي حصل منهم والخذلان الذي حصل لهم فدعوة حق يعني هذا الذي قاله حق. ثم إنه خرج, لا وهذا لا يدل على أنه دخل في الإسلام, وإنما شهد بأن هذا الذي حصل حق وهم يعلمون أن الرسول حق لكنهم ما آمنوا به. ثم إنه استقبل تلعة من التلاع وخرج وذهب ولم يروه, ويعني معنى أنه ذهب ولا يعرفون عنه خبرا, ولا يقال كما قال بعض الشراح إنه صار من رجال الغيب يعني الذين يعني مثل ما يقال عن الخضر وأنه موجود غائب وما إلى ذلك, فإن هذا لا يصح ولا يعني وليس بجيد, بل هو يعني لا ينبغي أن يقال مثل هذا, وإنما هذا الرجل ذهب ثم لا يعرفون عنه خبرا يعني يكون هلك وأكلت السباع أو أكلت الذئاب وما إلى ذلك منها, أو لم يوقف له على خبر, لكن لا ليس معنى ذلك أنه صار من أهل الغيب الذين يعني يكونون في الدنيا ولا يعرف عنهم شيء والناس لا يرونهم, مثل ما يقال عن الخضر أنه موجود وأنه يطوف البلاد وأنه يعني بعض الناس يعني يراه, فصار فتنة لمن شاء الله تعالى فتنته من الناس. أخبرنا هنالك.